أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام الوديعة، مسألة 923. في أحد عنده شيء تعليق على المسألة السابقة؟ فكرتوا ما فكرتوا؟ لو أخذت الوديعة من يد الودعي قهرا بأن انتزعت من يده، أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرها أو كرها لم يضمنها، إذن الوديعة موجودة، معناته أنه لم يفرط فيها وأنما أخذت منه بالغصب. في هذه الحالة ما عليه الضمان. ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب، إذا يقدر أنه يدفع الظالم عن أخذ هذه الوديعة منه فيجب عليه ذلك، حتى إنه لو توقف دفعه عنها على إنكارها، أي فاصلة ما نحتاجها هنا، عنها بدون فاصلة تتمة الجملة، على إنكارها همزة قطع كاذبا بل الحلف على ذلك جاز بل وجب. أنه حتى لو أنه ينكر أنه ما عندي وديعة، أو أنه يحلف أنه لا توجد عنده وديعة، يجب عليه أن يفعل ذلك، فإن لم يفعل ضمنة. ولكن مع التفاته إلى التورية وتيسرها له فالأحوط وجوبا اختيارها، أي اختيار التورية بدلا عن الكذب. إذن الكذب أنه في حال الاضطرار، فإذا يمكن دفع هذا الظلم عن طريق التورية، والتورية بتعمل كذب المهم، زين، والتورية حتى التورية تجد أنه في المسائل التورية للاضطرار فقط، يعني هذه الحالة أحيانا نستعمل التورية بين المؤمنين، ما في داعي لهذا، إنسان مؤمن يكون صادق، إلا في حال الاضطرار يستعمل التورية لأنه يقول شيء ولكن السامع يفهم شيء آخر، مثل قول أبوي موهني بالتليفون، قول أبوي موهني، زين، فيستعملونه، يقول ما في داعي أنه إذا لا تريد أن تكلم شخصا ما بيكلمك، بعد إيش أن أبوي موهني ولا أبوي طالع من الغرفة، يعني يقصد يعني التورية والكذب تستعملان في حال الاضطرار. إذا الإنسان مفطر ما في داعي أن الإنسان إذا حياته تقوم على التورية، الحالة النفسية المنطلق منها التورية هي نفس الحالة النفسية المنطلق منها للكذب، فالنظر مو أنه في الأمر الخارجي، يعني نفسية الإنسان قلب الإنسان أنه يريد أن يكذب ولكن يستعمل التورية، فذا النفس المنطلق للتورية هو المنطلق منطلق خاطئ يصير عند الإنسان، يعني في قلبه أكو شيء. هذه المشكلة تأتي من هذه الجهة، مو أنه أمر خارجي، يعني ما نتعامل مع الأشياء على أساس الخارج، لابد حينما تتعامل مع الأشياء شوف الصفة القلبية اللي توجد عندك شنو. حتى في الواجبات نفس الشيء، حتى في الأمور المباحة، في الأمور المستحبة، إذا أديت هذا الاستحباب شوف شو صار داخلك، يعني تأثير هذا العمل الخارجي على قلبك، هذا المهم. وقد الإنسان يشوف أنه يؤدي كثير من الواجبات وقلبه كما هو ما يتغير، إذن أكو مشكلة عنده في أنه لا يعرف كيف يستفيد من هذه الواجبات. مسألة 924. إذا عين المودع الذي يودع الوديعة للوديعة محلا معينا، فالمودع حينما أعطى للودعي قال أنه تجعل هذه الوديعة مثلا في التجوري، في الخزانة، وكان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن أنه لا خصوصية لذلك المحل عنده، إذن ما عنده خصوصية، يعني كأنه من باب الاقتراح، يعني أقترح عليك أنك تجعل هذه الوديعة في المكان الفلاني، وإنما كان تعيينه نظرا إلى أنه أحد موارد حفظه. إذن كأنه عين مصداق من المصادق، وكان أنه حينما أعطاه الوديعة قال احفظه في مكان أمين، ثم اقترح مصداقا من المصادق أنه هذه الخزنة، فللودع أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، أو في محل آخر أحفظ أو مثله، ولو تلف المال حينئذ يعني في المحل الآخر لم يضمن. لو اقترح هذه الخزنة، ولكن نفرض هذا عند محل ثاني أفضل من المحل الأول، أحفظ من المحل الأول، في هذه الحالة إذا وضعه في المحل الثاني فلا يضمن المال إذا تلف. نفرض أنه على كل نترك هذا المثال. فإذا مرة يعين لكن ظاهر كلامه لا توجد قرينة يريد هذا المكان بالخصوص، لازم يلتزم الودعي، إذا أراد بالخصوص يلتزم. أما نعم هو من باب تحديد أحد المصادق، في هذه الحالة إذا كان من باب تحديد أحد المصادق فيمكن أنه أن يضع هذه الوديعة في محل آخر أحفظ، وإذا تلف المال فلا يضمن. لا يكون في مصداق ثاني قال أنه بمثله، يعني يجعل في مكان يحفظ هذا المال. أنا اقترح مكان، ممكن مكان ثاني عند مثل المكان الأول فقال أحفظ أو مثله، إذا مثله ما يضمن. نعم إذا مكان معرض أنه للتعدي أو للتفريط نعم يضمن، أما نفرض اقترح مصداق من المصادق عند مكان آخر شوي أقل حفظا لكن محفوظ المال، نفرض أنه يجعله تحت فراشه هم محفوظ ما حد يدري، أو يجعله في الخزانة في مكان أيضا عنده مكان سري مثلا بالكبت، مسوي له مكان سري يحط المبلغ ما حد يدري عنه، مو بالضرورة بالخزنة. فإذا هذا أيضا يعتبر مكان فيه حفظ. ما يضمن الودع، ما يضمن لأنه أمين، الإنسان ما يجعل ماله عند شخص مو أمين، فما دام أنه أمين تعرف أنه يجعل المكان في المحل المال في مكان أمين. مسألة 925، إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد، هذا هم غاصب هم بيخلي شخص ثاني يصير أمين له، يجعل ما أخذه غصبا عند شخص آخر، لا يجوز له رده عليه يعني على الغاصب، بالعكس أنت تستنقذ هذا المال من الغاصب مع الإمكان إذا تقدر، لأنه قد يكون غاصب لكن ظالم يقدر يضرك مثلا تجعل عندك غصبا عليك بالإجبار، بل يكون أمانة شرعية في يده، مو أمانة مالكية، لأن الأمانة المالكية بإذن المالك، الأمانة الشرعية شيء يسقط بيدك فيجب عليك أن ترجع هذا المال هذا الشيء إلى صاحبه. فعندنا أمانة مالكية ما يكون بإذن المالك أو ما تكون بإذن المالك، والأمانة الشرعية شف حمامة داخل مثلا بيتك أو مثلا ملابس من بيت الجيران على الحبل مثلا مع الأيام ما يستعملون الحبل، فأنه سقط في بيتك أنت تحفظ هذا المال ترجع إلى صاحبه، فيسمى بالأمانة الشرعية لأنه ليس بإذن المالك وإنما صار بيدك بأي طريقة من الطرق، بل يكون أمانة شرعية في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به، يبلغ صاحبه طق باب الجيران يقول ترى أكو ملابس لكم عندي طايح بالبيت. هذا إذا عرفه، إذا عرف الصاحب، وإلا عرف به، يعرف أنه حيوان داخل إلى بيته أمانة شرعية بيده، فيعرف هذا الحيوان يضرب باب الجيران أنه هذا الحيوان لمن، فإن حط فاصلة هني، فإن يأس يأس تكتب على كرسي، هذا فإن يأس يأس أو يأس، لا يأس تكتب على كرسي. فإن يأس من الوصول إليه تصدق به، ما يعرف صاحب عرف مدة من الزمن حسب ما يقال في اللقطة مثلا سنة، الآن ما أدري هنا نفس الطريقة أو لا، المهم أنه عرفه لم يستطع أن يصل إلى صاحبه فيتصدق به مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا، فيأخذ إجازة من الحاكم الشرعي بالتصدق بهذا المال بإذن المالك. أمانة تكون بإذن المالك، يعني أنا أجعل عندك شيء، أنا المالك وجعلت هذا الشيء عندك كأمانة، أمانة مالكية، أمانة شرعية، ما يسقط بيدك أما لا تعرف صاحبه أو سقط في بيتك مثلا. ثمانمية وتسعة وتسعين نعم أي مسألة قلتم؟ نقرأ المسألة نشوف أنه كانت الزيادة أمانة شرعية، بعض الشيء الزاد زائد راح يصير. لأنه مو بإذن المالك، قلنا أنه مو بإذن المالك، أنه باعها وكان أكو زيادة، فإذا هذه الزيادة أمانة شرعية يوصلها إلى صاحبها. يعني انتبهوا دائما النقل، يعني لما يصير في النقاشات بين أشخاص يقول لا المرجع الفلاني يقول هذا الكلام، العالم الفلاني يقول لا، لازم يقول لي عطني الكلام اللي هو يقوله. أصلا في العقائد أحيانا يقولون مثلا كما ميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه يقول بهذا الكلام في العقائد، عند كتاب مسائل عقائدية أحد الإخوان بالنقاش قال لا حتى الميرجا يقول الكلام، قلت له روحي بالكتاب، أنا قارئ الكتاب، أنا جيب الكتاب، لا تبين عكس اللي هو متصوره من خلال الفقرة. فدائما في كلام العلماء خلوا دائما نفس العبارة تكون موجودة عندنا، أحيانا كلمة تأثر على الموضوع، فقالوا دائما هذا في النقاشات فلان يقول كذا، مثلا من يقول بتحريف القرآن في الأنوار النعمانية مثلا، السيد نعمة الله الجزائري دائما ينقلون بالفضائيات، ارجع للكتاب تجد أنه ما يقول بتحريف القرآن، بل النتيجة النهائية عنده لا، أن القرآن غير محرف، فيستقطعون بعض العبارات من خلالها يتوهمون أنه يقول بالتحريف. فيسطر لك مجموعة من العلماء العلامة المجلسي والشيخ الكليني وفلان وفلان، وترجع إلى كلماتهم ما عندهم هذا الكلام أصلا، لذلك ما يذكرون المصادر في الفضائيات، بس يقول لك يقول السيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، وين نص العبارة وين الجزء وكذا ما ينقل لك، وكذلك في بقية المصادر. مسألة 926، إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة. إذن هذا المودع الذي يكون مالكا لهذا المال إذا مات خلاص تبطل الوديعة، لابد أن تنتقل إلى الورثة. فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلقا أو متعلقا لحق الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليه، يعني ولي الوارث، أو إعلامه بذلك أنه أبوكم مثلا ترك عندي أمانة وديعة موجودة، هذا إذا لم يكن متعلقا لحق الغير، يعني ندري أنه في شخص طالبه وهذا حق لغيره ليس حق للورثة، في هذه الحالة بعد ما يوصل للورثة، يوصل لصاحب هذا حق الغير، للمتعلق بحق الغير، لأنه حق للغير هذا هذه الوديعة. وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليه أو إعلامه بذلك، بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلا، إلى منه؟ إلى الوارث، كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيته نافذة. إذن هو أوصى أنه هذه الوديعة تصرف في الخيرات، وصيته نافذة يعني لا يكون في مرض الموت مثلا، لا وصيته نافذة. أو انتقل متعلقا لحق الغير، كان يكون عينا مرهونة وجعل رهن لكن في مقابل حق لشخص آخر، يعني الأول أخذ قرض من الثاني والثالث جعل رهنا عند الثاني في مقابل هذا المبلغ. كان يكون عينا مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث. فرضية ثانية أنه يجعل أكو رهن موجود عندي، ما أجعله عن صاحب المال، أجعله عن طرف ثالث، لكن هذا رهن أيضا فيه حق للغير. فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن، أي إهمال في الموضوع أنه رح يضمن هذا المال. فإذا كان للوارث يوصل للوارث، إذا كان حق للغير يكون رهن مثلا لابد أن يحافظ على حالة الرهن، لأنه إذا لم يدفع سوف تباع هذه العين المرهونة. ومن العذر، من العذر الشرعي يعني، قال أنه لا لعذر شرعي، ما هي الأعذار الشرعية؟ ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيه، يقول أنا ولده بس ما عنده دليل، معذور أنه ما يسلم الأموال، مجرد أنه يدعي أنه ولد لفلان مباشرة نعطيه هذا المبلغ، أو يقول أنا الوارث الوحيد وما تعطي هذا المال إلى أن تتأكد أنه الوارث الوحيد، فإن في مثل ذلك يجوز له التأخير في رد المال لأجل التروي والفحص عن حقيقة الحال. تتروى ويفحص حتى يتأكد أن هذا وارث أو أنه الوارث الوحيد، يكون معذور في هذه الحالة حينما يتأنى. ولا يكون عليه ضمان ما عدم التعدي والتفريط، وما سلم بعد فترة أنه هذا المال تلف عنده فلا يضمن، لأنه معذور، عذر شرعي يعتبر عندنا أنه يفحص ويتأكد أن هذا وارث. مسألة 927، لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم، لازم يجمعهم كلهم، يقول هذا المال لكم، وكان يدري أنه هذا المال ومستحق المال خمسة أشخاص، اتصل بالخمسة تعالوا عندي أكو أمانة وديعة موجودة عندي أسلمكم هذه الوديعة، لازم خمستكم تكون، ما يعطي لي أربعة دون الخامس، أو إلى وكيلهم في قبضه، إذا الخمسة عندهم وكيل واحد فيستطيع أن يدفع إلى الوكيل. فلو دفع تمام الوديعة، هاي فواصل مشكلة أنه الكتاب بلا فواصل فاصلة بعد قبضه، لذلك في أكو موارد، عدة موارد أيضا نفس الطريقة. فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم، أعطى الأربعة يضمن حق الخامس، فسلم الوديعة للأربعة، عليه أن يضمن حق الخامس، يدفع من جيبه، إما يسترجع المال منهم وإما يدفع من جيبه. مسألة 928، لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقا، يعني إغماء دائمة مستمرة مثل جنون المطبق والجنون الإدواري، وأيضا إغماء مطبق صار في غرفة الإنعاش وطالت المدة في الإغماء، بطلت الوديعة، ووجب على من بيده المال إعلام المودع به فورا أو إيصاله إليه. لو مات الودعي، الآن كلامنا عن الودعي، بطلت الوديعة وديعة ووجب على من بيده المال نفض هذا الودع، جعل المال عند ولده عند صاحبه، فلا بد أن يعلم أو يوصل هذا المال إلى المودع. على من بيده المال إعلام المودع به فورا بهذا المال أو إيصاله إليه. وأما لو كان إغماؤه مؤقتا ففي بطلان الوديعة به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك بالبطلان ولا عدم بطلان الوديعة. بعدم بطلان الوديعة ما دام إغماء مؤقت فالاحتياط يكون بعدم بطلان الوديعة، والأحوط وجوبا عدم بطلان الوديعة. أمانة شرعية، نعم أمانة شرعية لابد يرجعها إلى صاحبها. مسألة 929، إذا أحس الودعي بأمارات الموت، أمارات ما تقرأ إمارات، أمارات يعني علامات بفتح الهمزة، أمارات يعني علامات، البعض يقرأها إمارات خطأ أنه ما نقول إمارات. إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلا في تسليمها إلى غيره، يعني حطيت الوديعة عنده ولكن لا توجد عنده وكالة في التسليم إلى الغير، فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيل صاحبها أو ولي صاحبها أو إعلامه إعلام الصاحب أو الوكيل أو الولي بذلك، تعين عليه ذلك على الأحوط لزوما. فاصل. وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته، الاستيثاق يعني يتوثق يكون عند الثقة أن هذا المال يصل إلى صاحبه، ولو بالإيصاء بها، يوصي يكتب في وصيته أنه توجد عندي وديعة لفلان الفلاني، والاستشهادها على ذلك جعل الشهود على ذلك، وإعلام الوصي هذا الوصي يبلغ بأن هذا المال وديعة، وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته، خصوصيات صاحب الوديعة ومحل صاحب الوديعة. إذن يعطيهم تفاصيل عن هذه الوديعة، لمن هذا الإنسان، وين ساكن مثلا. ولو لم يعمل بما تقدم كان ضامنا للوديعة، طبعا إذا تلفت. وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدة وعمل بما تقدم ارتفع عنه الضمان، إن كان مريض أنه أمارات موت عليه لكن عنده 7 أرواح برأ من هذا المرض، نقول 7 أرواح ولا جال نقول 9 أرواح، قبل نقول 7 أرواح ما عندهم 9 lives أنه 9 أرواح. أو ندم، ففي هذه الحالة يعمل أيضا يوصي وكذا فيرتفع عنه الضمان. مسألة 930، الأمانة على قسمين مالكية وشرعية، ذكرناها. أما الأول الأمانة المالكية فهو ما كان باستيمان يعني باستئمان من المالك وإذنه، هذه الأمانة المالكية بإذن المالك، سواء أكان عنوان عمله ممحضا في الحفظ والصيانة كالوديعة، يعني أنه يحفظ كالوديعة، أنه العنوان عنوان الحفظ عنوان الصيانة في مقابل العنوان الآخر، أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن، هو عنوان الرهن ولكن التابع له الحفظ والصيانة، الوديعة الأصل فيه الحفظ والصيانة كعنوان، أما الرهن الأصل العنوان الأولي هو الرهن، بالتبع له يكون أنه يحفظ هذا الرهن. وكذلك العارية أو العارية، تقرأ قراءتين، العارية أو العارية، فالعنوان الأولي العارية، العنوان الثانوي عفوا العنوان الآخر التابع هو أنه عنوان الحفظ. والإجارة والمضاربة العناوين الأولية، وهناك عنوان تابع أنه يحفظ هذا المكان، كذلك في المضاربة يحفظ المال. وأما الثاني الأمانة الشرعية فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستئمان من المالك وإذنه، وقد صارت تحت اليد لا على وجه العنوان عفوا على وجه العدوان، مو أنه ظالم وأخذ بالغصب، لا ما في عدوان ولا فيه ظلم، لكن وقع هذا المال بيده، بل إما قهرا كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده، هذا قهر بعد هو مجبور أنه أمانة شرعية بيده، وإما بتسليم المالك لها من دون اطلاع منهما، مثاله كما إذا تسلم البايع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الغلط في الحساب، فالمشتري دفع أكثر والبائع أو البائع استلم أكثر، عفوا البائع استلم أقل، سؤال لا أنه يصير أكو زائد عنده لازم، فالمشتري إذا دفع أكثر الزائد عند البائع، إذا البائع استلم أقل الزائد عند المشتري، فإذن وإما بتسليم المالك من دون اطلاع منهما، وإما برخصة الشارع كاللقطة، لو يلتقط شيء من الأرض ضايع لشخص، والضالة حيوان الضايع مثلا أو أي شيء آخر ضايع، وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة احتسابا للأجر من الله عز وجل، تعلم أن فلان سرق هذا المال لابد أنك تأخذ منه، تأخذ بالصير أمانة شرعية عندك، مو أنه نقول ما لنا شغل، لا لك شغل، الإنسان إذا شاف أنه الشخص سارق ويقدر يأخذ المال منه بحيث ما يصير أكو ضرر عليه، إذا كان يقدر في هذه الحالة واجب عليه، مو يقول أنا ما لي شغل كيف هو، لا لك شغل، أمور المجتمع الكل مسؤول عنه. شوف الأوضاع، تردي الأوضاع الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات الكل مسؤول عنه، كل واحد على المقدار الذي يمكن له أن يدفع فيه هذه المشاكل، أما المشكلة أنه الناس يقول ما لنا شغل، شوف من تصير مشكلة بين اثنين في الواحد يرفع يده يقول ما لي شغل، معناه لهم شغل وأنه يتدخلون ممكن يحلون المشكلة بين الطرفين، لكن كل واحد يقول أنا ما لي شغل، لا لهم شغل، ومحاسبين الإنسان أنه لابد أن يسعى في حل المشاكل، تكليفه هذا هو. حسبة للإيصال إلى صاحبه، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية، تكون أمانة شرعية يجب عليه حفظها، فإن كان يعرف صاحبها لزمه إعلامه بكونها عنده والتخلي بينها وبينه، قول عندي تفضل استلم موجود أمامك، بحيث لو أراد أن يأخذها أخذها، وأما لو كان صاحبها مجهولا كما في اللقطة فيجب الفحص عن المالك على ما سيأتي من التفصيل في ذلك في أحكام اللقطة. في سؤال في تعليق يعني ما كان ضامن ما موصي تارك الوديعة حتى لو ما كان مريض أو ما تستحب التوصية، يعني تجب الوصية في حال إذا هناك حقوق للآخرين عندك، فما كاتب وصيته بعد الندم وكتب وصيته. أحكام العارية أو العارية، مسألة 931، العارية تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا. ما نسميها الاستعارة، انه يستعير شيء، استعارة الشيء، انت تستفيد من منافع الشيء، تستعير الكتاب تستفيد من الكتاب قراءة، ما تتصرف بالعين، ما تبيع العين، وانما تستفيد من المنافع الموجودة لهذا الكتاب. طبعا المنافع المحددة لهذا الشيء الكتاب انه تقرأ، مو تتسند عليه لو تخلي مثلا تسوي مسند، لا، تقرأ حسب المنافع موجودة لهذا الكتاب، لهذا الشيء المستعار. مسألة 932، تحصل العارية بالإيجاب من المعير، يعني الذي يعطي العارية، والقبول من المستعير الذي يأخذ العارية. إذن إيجاب وقبول، ولا يعتبر أن يكونا لفظيين، الإيجاب والقبول لا يشترط أن يكونوا بالألفاظ فاصلة. فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية، طبعا مع وجود القرائن، يعني في الأشياء التي لا يكون فيها لفظ هناك قرائن تدل على العارية، أنه متكلم قبل يوم مثلا، الآن يأتي بالثوب بدون كلام يأخذه يستلمه وتنتهي القضية عنده. إذن هناك لابد من وجود قرينة على أنه ماذا يقصد، مو أنه بلا قرينة ما يدري أنه هدية، ما يدري استعارة، ما يدري شنو هبة، ما يدري أنه شنو، لابد من وجود القرينة. مسألة 933، يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة. إذن أنا صاحب البيت، عندي أملك هذه المنفعة، أملك البيت ومنافع البيت، أو أنه مستأجر شقة، أنا أملك المنافع، استئجار بيت أيضا المنافع لي، أنا مالك المنافع، وإن كنت لا أملك العين فمالك المنفع قد يكون مالك للعين ولا يكون مالك للعين، أو من بحكمه. شلون نعطي مثال على بحكمه؟ هل عنده وكيلا في المنفعة؟ يعني ممكن نخليه بإباحة المنفعة، أنا أقول لك استعمل بيتي، أنا أبحت لك المنفعة، مو ملك، هذا استباحة المنفعة، يعني المنافع لي لكن من باب الإباحة، أنا ما مستأجر البيت، فقد يكون من باب إباحة المنفعة. إباحة المنفعة ما تعني المالكية، يعني إذا أدفع مقابل الأجرة، أدفع أجرة مقابل البيت، أنا أملك المنافع، لكن إذا أبحت لك المكان، أقعد في بيتي، أنا مسافر أقعد في بيتي شهر، أبحت لك البيت، أبحت لك منافع البيت، فممكن أن يكون من باب إباحة المنفعة. فلا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته. أنت الآن مأجر بيتك، تروح تقول حق شخص تعالي وان استفيد من منافع البيت، الآن هذه المنافع خارجة من إيدك، نعم أنت تملك العين ولكن لا تملك المنافع. فلا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته إلا بإذن مالك المنفعة. نعم، تعرف أنه هذا المستأجر عندك راح يسافر مدة شهر، أنت عندك أخوك توه شايل من بيته قاعد يبني قسيمته مثلا، تحتاج إلى مكان يسكن فيه مدة شهر، فتيجي تقول حق صاحب المستأجر عندك أنه ممكن هذا البيت مدة شهر سكن أخوي بلا إيجار، لا يدفع الإيجار، ولا يملك منفعته إلا بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال. نعم أسكن أخوي، جعل المفتاح عندي، أسكن أخوي في هذا البيت وأنا أعلم أنه هناك قرائن أن هذا الشخص يرضى بإسكان أخي في بيتي في البيت المستأجر. مسألة 934، تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. أنا استأجر المكان لكن صاحب البيت يشترط علي أنني أنا الذي أستفيد من المنفعة، ما أعطي المنفعة لغيري. في هذه الحالة لابد من الالتزام، بعد ما أقدر أسافر شهر لا يجوز لي أن أعطي هذه الشقة لشخص آخر ما دام أنه صاحب البيت اشترط علي أنني أنا أسكن في هذا البيت وأنا الذي أنتفع من المنافع. ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوما. مرة ثانية، تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، ولكن ليس له تسليم العين المستأجر إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوما. حتى لازم تأخذ إذن المالك. لكن هنا عندنا بين تصح الإعارة ومع تسليم العين. نعم بعد عندك شيئين صار عنوانين، أنا أعيرك هذا لكن بعدي ما سلمتك الكتاب، يعني أنا قلت راح أعيرك كتابي لكن بعدي ما أعطيتك الكتاب. عنوانين راح يصير، عنوان الإعارة وعنوان تسليم الكتاب، قبض الكتاب، فأكو شيئين راح يصير. نعم تقدر تعيره لكن أنه تسلم البيت لابد من بإذن المالك. الإعارة صحيحة الكلام هو قبل القبض تقدر تقول أعرتك هذا وتصح الإعارة، لكنه يستلم أو ما يستلم هنا ليش أنا ما أقدر أقول لك راح أعير كتابي باشر؟ الجملة صحيحة ولا مو صحيحة؟ وباشر ما أتكلم، أنا أعطيك الكتاب بس بدون كلام، صار الإجاب والقبول من السابق، من أمس صار الإجاب والقبول، اليوم أعطيتك أقبضتك الكتاب، هذا أقبضتك الكتاب، الاتفاق كان من أمس فيكون صحيح من أمس نقول صحيح، لكن القبض اليوم. نعم بشرط أنه يأخذ إذن المالك على الأحوط وجوبا. طبعا قال احتياط وجوبي ترجع للأعلم التالي، قد ما يشترط أنه إذن المالك في هذه الحالة، يعني نوع من التقييد حتى أنه ما صار عملية جزافية عشوائية كل من يسلم وكذا بعدين المالك يدري وتصير مشاكل بينهم. مسألة 935، قد يكون الإذن المالك هذا الشخص المعين ما يبي يقعد في المكان، يعني هذا الشخص المعين، قد يكون شخص آخر يقبل لكن هذا ما يقبله، العرب شورت بينهم أكو. نعم ما يصير نعم. إذا طبعا قال إذا لم يشترط عليه، أما مع الاشتراط بعد ما يقدر يعير أحد، مع أنه مع الاشتراط فقط هو الذي يستفيد، سافر شهر سافر إن شاء الله سنة هذه الشقة لا أحد يستفيد منها لأنه مشترط به، مشترط عليه الانتفاع بنفسه. لكن إذا ما عدم الاشتراط كيفك أنت، أنت مستأجر الشقة تقعد، أنت قاعد أخوك تقعد صاحبك مو مهم عنده، المهم هو يبي الأجار مو مهم منه يسكن في البيت. مسألة 935، لا تصح إعارة الطفل والمجنون ما لهما، لابد بإذن الولي، كما لا تصح إعارة السفيه ما له إلا بإذن الولي. راح يصير أنه إعارة الطفل والمجنون ما لهما هنا قال بإذن الولي، هناك ما قال بإذن الولي، وكأنه سواء أذن أم لم يأذن ما تصح الإعارة، مثل ما مر في المسألة السابقة عندنا في الوديعة. لا يجوز استقلال الصبي بإيداع مالي عند آخر وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك. فإذا رح نفهم أنه لا تصح إعارة الطفل والمجنون ما لهما بإذن الولي أو بدون إذن الولي، كما لا تصح إعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي، وكذلك لا تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إلا بإذن الغرماء، ومحجور عليه لكن ممكن يعيره بإذن اللي يطالبون، نفرض أنه محجور عليه، بيته محجور عليه، طبعا غير بيت السكن، بيت آخر عنده محجور عليه، يقدر أنه يعير هذا البيت لشخص لكن بإذن الغرماء، إذا يؤذنون له نعم. فاصلة. وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في إيصاله إلى المستعير، إذن ولي الطفل هو اللي يعير لكن الطفل يصل وسيط، ما يكون مستقل، لا هو فقط وسيط، لأن الولي هو الذي يحدد ما فيه مصلحة من إعارة مال الطفل. نفرض أنه الطفل عنده شقة كاسبها مثلا، نفرض أنه حاط فلوس بالبنك وطلعت له مثلا شقة ملك، بعد بإذن الولي يقدر أنه قد لهذا الطفل يوجد أرحام مصلحة، هناك مصلحة في إسكان الأرحام مثلا في المكان. مسألة نعم الولي لازم انه اذا يشوف اكو مصلحه، مو انه بلا مصلحه، لابد من وجود مصلحه ترجع للطفل. نعم اذا استفيه بعد اذن الولي نعم، اما نفس الطفل نفس المجنون ان يعيرون يقول لا ما يستقلون في الاعاره حتى لو اذن الولي، لا الولي لازم ياذن، عفوا الولي لابد يتصرف، هو اللي يتصرف في هذا المال على اساس ما يكون فيه مصلحه للطفل. أوقف المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.